إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فالمضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نختم شرح الحديث الماتع بما ختم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. آخر ما ختم به الحديث الجامع الماتع الرائع حقيقة، يعني في من الأمور العظام والأمور اللي تستحق الوقفات. دل الحديث على أن كل إنسان ساعي في إما هلاك نفسه وإما في فكاكها، لإما بسعى في أن أنا أفك نفسي من الأسر الدائم، وإما أن أنا بسعى في يعني هلاك النفس، سعي في طاعة وسعي في معصية. اللي أراد أن هو يعني ينقذ نفسه وباع نفسه فيسعى في طاعة الله حتى يعتقها من عذاب الله لا يقبل لنا به، وإن سعى في معصية الله سبحانه وتعالى باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام، وعاقبة أمره خسران لأنه غضب الله شديد وعذابه أليم، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. الله بين يعني الأمور اللي في القرآن، وبين كم من الناس بيبيع نفسه لله والبيع رابح. قال جل ذكره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. معلوم طبعا الآية نزلت في مصعب ابن صهيب، نزلت في أبا يحيى اللي هو صهيب الرومي، وكان سببها انه باع وترك نفسه، ترك تجارته، ترك عشيرته في مكه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النص عام للجميع. فالله بين انه في ناس بتبيع نفسها لله ومش بتلتفت للدنيا ولا ما فيها، وكثير من الصحابه، اكثر الصحابه باع انفسهم لله، وكذلك التابعين، وكل من فقه عن الله باع نفسه لله، لان البيع رابح لا محال. وان لم ابيع نفسي لله بعت نفسي للشيطان وللدنيا، فالبيع خاسر لا محال. المؤمن في الدنيا كالأسير كما قال الحسن: يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. المؤمن في الدنيا، المؤمن في الدنيا كالأسير، عفى الأسير يتأسر وأسره العدو وكبله الأغلال، هو بيسعى في فكاك هذا الأسر، فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، لا يأمن عمل ولا سعي ولا طاعة حتى يلقى الله على خير ويختم له حسن الخاتمة. فقال: يا ابن آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الرباح الأرباح، في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. قال له يعني أنت رايح جاي عمال همك إنك تجمع الفلوس والربح والأموال والتجارة واوا، طب خلي همك نفسك، لأن أعظم شيء تربحيه في هذه الدنيا أن تربحي نفسك، لأن إما تخسريها وإما تكسبيها، إما تكسبيها بأنك تفكي أسرها وإما تخسريها بأن هي هتظل في أسر. وفي قاعدة كده أو قانون سميه أو سنة لا تتغير ومنحالة تغير: الله قدر على العباد سجن، لا قدر على العباد أن يكونوا في سجن، لابد لك من سجن، فاختاري نفسك، إما سجن الدنيا وإما سجن الآخرة، فيش ينفعش أخرج عن السجنين دول، لا ما ينفعش، إما تسجني نفسك في الدنيا وإما تسجنين في الآخرة. وسجن النفس في الدنيا بإن إيه؟ بإن أنا أوقفها وأخليها محاطة كده بالأوامر، ومحاطة بأوامر الله، وتخاف النواهي وتخاف المعصية. إما أن أنا أسجن نفسي في الدنيا وأمنعها من الشهوات وأحجمها عن المعاصي، وإما أن أنا أسجن نفسي في الآخرة في سجن أبدي، يعني وصفه صعب وتصوره يعني يكون محال، لكن اختاري نفسك، إما سجن الدنيا إما سجن الآخرة. أبو بكر العياش قال له رجل مرة هو شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسر الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها أبدا. رجل وصاه وقال له لأبي بكر العياش ابن عياش، قال له يعني فك نفسك من أسر الآخرة، ما استطعت، اسعى بكل جهدك ان تفك هذا الاسر في الدنيا، لانه لو ما فكتوش فاسر الاخره، اسر الاخره، حبس الاخره ملوش حل وملوش فكاك ابدا. وقال بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، انما لي نفس واحده، فاذا ذهبت لم اجد اخرى. هي نفس واحده بس، لو ذهبت وضاعت وانغمست في المعاصي ماليش نفس تانية عشان أفكها، ولو اتحبست في سجن الآخرة مفيش نفس تانية، هي نفس واحدة. إما إن أنا كما قلت أفك أسرها وفي الآخرة من أن أسجنها في الدنيا، وإما أن أسيبها منطلقة في الدنيا وتسجن في الآخرة، فاختاري نفسك. محمد بن حنفية كان يقول إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبعوها بغيرها. ثمن الجنة نفسك، ثمن الجنة نفسك، ما تبيعيش نفسك بأقل من الجنة، لأن ده يبقى غبن وخسران وكل بقى يعني شيء فيه غباء حطيه تحت الكلمه دي، قمه الغباء، لان الله اشترى نفسك بالجنه، فمش ممكن ان انا ابيع باقل من الجنه. لكن ابيع بسفاسف الامور وتفاهات الدنيا، الله ذلك الخسران المبين. وقال ايضا: من كرمت نفسه علي لم يكن في الدنيا عنده قدر، لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل له: من اعظم الناس قدرا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. لما سالوه قال: اللي هيكرم نفسه الدنيا ملهاش قيمه عنده. اعظم اكرام للنفس، اعظم اكرام للنفس ان اهينها، ان اهينها لله واذلها لله واجهدها لله واتعبها لله، اعظم اكرام للنفس. والدنيا لا قدر لها عندي. ده الانسان عايز يكرم نفسه، مش عكس الناس متصوره. مش الاكرام ان انا هننها وادلعها والبسها واشوف ايه اللي عايزاه اديهولها وايه اللي مش عايزاه خلاص، بلس اقوم عند الصلاه، مش ضروري اقوم للصلاه، ومش ضروري اجد نفسي في القيام، ومش ضروري وبدلع نفسي فاكره كده ان انا منعمه او بدلل النفس. لا والله، انت بتسقيها الى العذاب سوقا، وبتدفعيها الى جهنم دفعا، وبتحرميها كل الخيرات وكل نعيم الجنات وانت لا تشعر. الانسان اللي هو عاقل اللي نفسه كريمه عليه بيهن لله في الدنيا ويجدها الناس لله في الدنيا ويتعبها لله، عشان بعد كده ويعلم هذا التعب وهذا الاجهاد وهذا البذل ثمنه جنه. بيبيع ده وبيتعب ده عشان ثمن جنه عرضها سماوات الارض. فكل عاقل لا يرى للدنيا قدرا، وكل انسان ضعفت بصيرته، يعني انسان ما فهم شيء، هيبقى الدنيا كل همه، وخطر الدنيا هيبقى كل ما يطوف عليه نفسه. اهم حاجه ان الدنيا تبقى متظبطه عندها. ناس كتير النهارده كل همهم قاعدين بيتكلموا على حاجه واحده بس: العنس، والبنت ما اتجوزتش، والبنات ما اتجوزوش، او الدنيا غليت والاسعار ارتفعت جدا ومش عارفين نعيش. بس ده كل شغل الناس، او الشغل ما فيش، او الوظائف معطله، يعني كلها دنيا. تقعدي تسمعي حوارات المسلمين اما في المشاكل، يعني اللي بيضايقهم، مش بتكلم على الغيبه والنميمه، سيبك القصه دي. لو حصرنا كل مشاكل المسلمين وقعدتي في اي مجتمع بيتكلم عن المشاكل، هتلاقي لا اما بتشكي من عدم الزواج، لا اما بتشكي من زوج ظالم، لا اما بيشكي من غلاء الاسعار، لا اما كده، كلها مشاكل دنيويه. ما عدتش مع حد بيشكي من قسوه القلب ولا سوء الفهم ولا قله العمل لله، ولا انه شاكك في عمله يكون يقود رياء ويحبط ويجد يوم القيامه نفسه عمره بقى منصورا، ولا حد بيبكي على ايام مضت، ولا انسان متحسر على يعني سنوات عمره اللي ما حصل فيها شيء لله، ولا حد قاعد بيبكي بدل الدموع دم على يعني ما قصر وفرط في حق الله. الكلام ده مش موجود عند حد خالص نهائي. كل شغلنا وكل شغلنا كلنا ايه وشربنا ايه والاسعار بقت ايه واللحمه بقت كام والفراخ غليت والمواصلات زادت، وبعدين حسبي الله ونعم الوكيل. بس كل ده الشغل، وسيطرت على قلوبنا وعقولنا الدنيا، مع ان لو التفتت لقول الله تعالى: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لو انت امنتي واتقيتي لغلاء اسعار هياثر فيكي، ولا عنس هيضايقك، ولا مشكله زوجك هتعمل لك ارق، ولا حاجه خالص. هتجري نفسك في طمانينه ورضا بما قدر الله، وهيفتح عليك بركات من حيث لا تحتسبي. ولكن ضعف اليقين وقله الثقه بالله واعتماد القلب على غيره والالتفات بقلب الى الدنيا خلى المسلمين وصلوا لما وصلوا اليه. قاعدين نبكي ونندب على غلاء الاسعار، طب والندب على غلاء الاسعار هيحل المشكله؟ طب بتندبي على انك انت ما اتجوزتيش، لما تندبي انك ما اتجوزتيش الراجل هيجي عماله تصوتي من زوج مؤذي ومتعب وظالم، وحسبي الله في الظلمه. دعائك على الظالم هيعمل لك حاجه؟ هيسود قلبك. طب انا مادي على الظالم ممكن، بس خلي بالك ربك استحسن الاحسان وحثك على العفو واشار وارشدك الى كظم الغيظ. ما استحب لك القصاص وما استحب لك اخذ حقك ابدا، اباحه ولكن ما استحبه. اباح لك ان حد يظلمك تدعي عليه، لكن مش ده اللي هيخليك عند الله لك قدر، ولا ده صنيع اصحاب القلوب السليمه. لا، صاحب القلب السليم يخشى على قلبه حتى من انه يغل من الظالم، لان غلك من الظالم فساد لقلبك. انا لما جوزي يظلمني افضل اغل، الظلم ده بيفسدني انا. فهي بتقول لا مش هسامحه، مش قادر اسامحه، بدي عليه، انت خسرانه مش هو. طب بس هو ظلمك، ماشي ليك حق انك تدعي عليه، محدش قالك ما تدعيش على الظالم، بس في الاخر قلبك بيسود من الغل والحقد. عشان كده ربك قال لك ايه؟ والقاذبين الغيظ عن عافية الناس والله يحب المحسنين. يحب المحسنين، الله ما احب اللي بيقتص نفسه وان اباحه، لكن منزله اقل، لكن منزله الاعلى والافضل واللي اراد الله لعباده ان يكون في عفو واحسان. واضربي صفحا عن واقع عليكي، لان وقع بقدر الله. الظلم اللي وقع عليكي في الاخر واقع بقدر الله، والغلاء اللي احنا فيه بقدر الله، والظلمة المتسلطين علينا بقدر الله، وجوزك المتسلط عليك بقدر الله. ما تسوليش قلبك بامور الدنيا، لا بحد ظلمك ولا بحد خد حقك ولا بحال واقف ولا تجاره بارت ولا سنه سقطت فيها. كل ده سواد للقلب وافسده للقلب، وانت مش عارفه. فالناس مش عارفه تتاجر مع الله، ومش عارفه قيمه الحياه ولا قيمه العمر، فمنوع في الحقيقه في تيه ما بعده تيه. والله احنا واقعين في التيه، ما فيش فرقان، الامر مش واضح مش جلي عندنا، وده التيه بعينه اللي ربنا كتبه على بني اسرائيل لما ظلوا انفسهم، كتب عليهم التيه. وهذا التيه اللي يعيشه الان المسلمون، اكثر المسلمون يعيشون في هذا التيه، تايهين مش عارفين هم عايزين ايه، مش عارفين جايين لايه. بيسمعوا كتير وبيقروا كتير وبيحضروا كتير، بس في الاخر في حاله من التوهان، في حاله من التيه. التيه ده بالعقوبات، التيه اللي انت فيه ده عقوبات. لما انا عمري كله وقتي كله امضيه في ان انا عمال اغل من دي وادعي عليها، واغل من ده واتمنى له مصيبه، واقعده على النت اضيع عمري وقتي كله في ان احنا نشتم بعض، اي قلب ينفع ان يشتريه الله؟ اي نفس هذه النفس؟ وباي طريقه هتفك اسرك؟ وكيف النجاه؟ وبما؟ والله لا نجاه ولا فكاك من هذا الاسر ابدا، طول ما هذه القلوب بهذا الحال. القلوب تحتاج الى اصلاح كتير. رئي نشف، حيطان المعهد بيتكلم عن الكلام عن القلوب، ولا زالت القلوب مرضى تحتاج الى علاج طويل، لاني بتكلم وبخبط وبدندب حوالين الامراض، لكن لا حياه لمن تنادي. انا بتكلم بس المحل مش قابل، اكثر الناس مش قابله انها تتغير. قعدتك على النت وعماله هات وادي وهات وادي، ودي تشتم ودي التانيه، وتقول لها انتوا اللي عملتوا كده، والتانيه تقول لها انتوا الظلمه وانتوا المظلومين وانتوا. الحوارات اللي شغاله دي عمرك بينتهب، وقتك بيسرق، انفاسك بتمضي. حبيبتي كل ساعه بتمر في عمرك وانت قاعده على النت انت اقتربتي الى الله، انت رايحه هناك وسايبه دنيا النت ودنيا الواتساب ودنيا التشفي والغل والحقد والانا والسعي لهدم الاخر. انت تاركه ده، انت ماشيه كده، بس انت مش واخده بالك، انت رايحه كده، انت متجهه كده ناحيه ربك، ناحيه الاخره، ناحيه قبرك. انت رايحه على القبر، انت كل يوم متجهه ناحيه القبر بس مش واخده بالك. كل يوم خطوه بتقربك من مثواكي، من قبرك، من المكان اللي هتفضلي فيه في البرزخ الى ان تقوم الساعه. احنا فين؟ فين العقول؟ اين ذهبت العقول؟ اين ذهبت العقول؟ عشان اوقات تمضى والازمان تستنفذ فيما لا ينفع، عشان ادعي على ده واغل من ده واحقد على ده واحسد على ده، فاضل ايه في قلبك؟ فين الركن اللي هتعبد بيه الله؟ فين الركن؟ اذا كان حته مغله من الزوج وحته غل من الحكام، وحته غل من الاصحاب، وحته غل من اللي نجحت وسبقتك. طب فين المكان اللي في قلبك اللي ينفع ينظر الله اليه فيجد هذا القلب يستحق ان يشتري الله مقابل جنه؟ فين القلوب دي؟ فين القلوب؟ مأساة، حياة مأساة. علمي انت في الدنيا للتاجر، لا محال في تجارة، التفتي ليها ولم تلتفتي، ولكن في تجارة رابحة مكسبها عالي، وفي تجارة تبور وتزول مش هتفضل معاك. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: يا الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. شوف الآيات: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قبل ما أشرح الآية عايز أقف عند حتة تدبر سريعة. تؤمنون بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله، الإيمان بالرسول تابع للإيمان بالله، والإيمان بالرسول إني بؤمن أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بالرسالة وأتى بالوحي من عند الله، فتابع إيمان الرسول لله جل جلاله. لكن لما تكلم عن الجهاد قال: وتجاهدون في سبيل الله، ما قالش هو الرسول، فعشان التشريك. ليه؟ لأن الجهاد خالص لوجه الله، أما الإيمان فلابد أؤمن بالرسالة والرسالة من عند الله. فذكر الرسول قرن بالله ورسوله في مسألة الإيمان، أما في مسألة الجهاد فلم يذكر الرسول، قال تجاهدون في سبيل الله، ولم يقل في سبيل الله ورسوله، لأن الجهاد لا يكون إلا في سبيل الله خالص. التجارة، كلمة التجارة يعني إيه؟ التجارة في عامة هي تصرف رأس المال عشان تربح، طلب الربح. واحد عنده فلوس بيتصرف فيها عشان يربح، إما هو بيشتري بضاعة ويبيعها، إما بيدي لحد فلوس يقول له تاجر واشتري وبيع ونتقاسم في الآخر بالربح انت المجهود مثلا ورأس المال، دي التجارة. طيب والتجارة بالله ورسوله، انا ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، دي التجارة بقى. التجارة اللي مع الله ورسوله فيها معاوضة. ما هي المعاوضة؟ المعاوضة ذكرت في آيات كثيرة في القرآن، منها في سورة التوبة قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. إيه هو الفوز العظيم؟ الحاجات اللي ذكرت دي. يبقى الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن لو تأملنا في الآيات هنجد إنه الآية الأولانية اللي هي قول الله تعالى: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الأموال على النفس، وفي سورة التوبة قدم النفس على المال. لازم أقف وقف التدبر. حقيقة التجارة قلنا اللي هي رأس المال، ورأس مالك عمرك، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشرحه النهاردة: فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. يبقى هي دي التجاره، وهبيع نفسي لله، اما ان انا اعتق نفسي بان انا ابيعها لله، واما ان انا اقعها في الاباق بان انا ابيعها لغير الله. الايه الكريمه دلت على ان التجاره على نوعين. سوره الصف ان التجاره ظهر ان هي بدا ان التجاره ببذل النفس، المال الاول قدم مال على النفس. ليه؟ لانه مقام تفسير وبيان بمعنى التجارة. الله أراد في سورة الصف يبين نوع التجارة الرابحة، وإن هي تكون بالجهاد في سبيل الله، بس قال الأول المال. ليه؟ لأن لو ما فيش مال ما فيش جهاد. الجهاد يحتاج إلى مال. الناس اللي بتدعو نعرة الخايبة اللي فيها جهالة: أنا عايز أجاهد، أنا عايز مال، وعايز قوة إيمان، وعايز قوة في العدد، وقوة في العدة. كل دي امور لازم تتوفر ليه عشان اقدر اجاهد، والا هيبقى جهاد فتنه. فربك بين قال: يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. يبقى المال مقدم. ليه المال؟ لان المال هشتري بيه الاسلحه، والمال ممكن نشتري بيه جنود يساعده، والمال هو عصب الحرب. فلو ما فيش مال ما يقدرش يجاهد، فقدم المال على النفس في ايه سوره الصف عشان يبين، لانه بيان تفسير لمعنى التجاره الرابحه. خلاص؟ لانه بالمال كما قلت. واعذر الله جل جلاله الضعفاء انهم يدخلوا في الحرب، والنساء والمرضى في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله ولا على الذين لا الذين ما أت ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأعذر الله أصحاب المرض وأعذر الله الفقراء والضعفاء إن هم ما عليهمش حرج والله لا يعاتبهم، لكن أصحاب الأموال ما لهمش عذر. اللي عنده مال ويقدر يجاهد في سبيل الله ويساعد على جهاد في سبيل الله بس الجهاد الحقيقي مش جهاد الخوارج، في الحالة دي الله سبحانه وتعالى هيدل هيجزيه على هذا العمل جنات عرضها السماوات والأرض. ده بيان في سورة الصف، لكن في الآيات بين الاستبدال وبين في سورة التوبة بقى إنه لا بدأ بسورة إيه بقال إيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم في سورة التوبة، مش مجال يبين نوع التجارة ولا الجهد هيكون إزاي، ده أراد أن يبين المعاوضة، هيشتري نفسك وهيشتري كل نفس من أنفاسك بإيه؟ يقاتلون في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآيات. اشتريت نفسي يعني ايه؟ يعني انا لما نفسي دي كلها هخرج واروح اجاهد في سبيل الله واموت ما فيش مشكلة. طب انا ما جاهدتش في سبيل الله، ما فيش جاهد في سبيل الله النساء، نفسي تتحط فين في الآية دي؟ محلها ايه؟ محلها انك تجاهدي بنفسك وتجهديها وتتعبيها وتبذليها كلها لله، اصعب من جهاد الحرب واشق عن نفس من جهاد الحرب، لان جهاد في الحرب وفي الحروب وفي ساحات القتال بينتهي بانتهاء الحرب، اما جهاد النفس مستمر لا ينفك عن الانسان حتى يلقى الله، واخد بالي؟ فدي انواع من المجاهده بين الله جل جلاله. شوفي النفس اغلى ما يملك الانسان، فقدمها في سوره التوبه في حال المعاوضه، خلي بالك اغلى ما يملك الانسان نفسك، اي حاجه ممكن انا اضحي بيها الا نفسي، ولو اي انسان اراد ان هو يعني يقتلك او يهجم عليك وفولتي وقال لك مش هسيبك الا حاجه من الاثنين، لا تتنازل عن كل املاكك والا اقتلك، هتنازل عن كل شيء، مفيش اغلى من النفس. فالله بيقول لك ان اغلى ما عندك انا اشتريته، بعتي ولا بعتيش، ده عقد، عقد مبيعه ومعاوضه بين الله وعبده، بين الله وعبده، ها هتبيعي ولا مش هتبيعي؟ لازم يكون في منتهى الصراحه، مش هنفع اكذب على اي حد، اكذبي على كل الدنيا، مش هنفع اكذب على الله جل جلاله. فأبيع نفسي؟ آه أبيع نفسي. وسام النفس النفيسة ربها، وسام بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم سمن بها تملك الآخرة، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لأن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. وسام النفس بالنفس بالنفس، وسام بالنفس النفيسة، نفسك نفيسة، امتى تبقى نفيسة؟ وسامن بالنفس النفيسة، امتى نفسي تبقى نفيسة وغالية ولها قدر؟ لما اكون عرفت هدفها وحطيتها في محل معين واوجبت عليها اعمال وجعلت لها وظيفة، هنا تبقى نفس نفيسة بيبيع بيها الخلق كلهم. ليه؟ لانه لو انا ما بعتش نفسي يبقى ده خسارة عظيمة جدا، ونفسي مش نفيسة ولا قيمة لها. وبيقول لك لو انا بعتها بشيء من الدنيا يبقى ذلك الغبن، الخساره يعني. لو بعت هذه النفس النفيسه اللي ممكن اصل بيها مقابل النفس دي جنه سرمديه ابديه، بعتها بشيء من الدنيا، والله ذلك الغبن، ذلك الخسران. ليه؟ لان ذهبت نفسي بدنيا اصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. لان انت لو خسرت نفسك وعشت بنفسك كلها ضاعت، نفسك ضيعتيها في الدنيا وراء المزات وال 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 والاهواء وضاع عشان دنيا، عشان مركز، عشان فسحه، عشان سعاده، عشان اي شيء، بعتي نفسك بدنيا، اخذتي بيها الدنيا عشان الدنيا تصيبيها لاي شيء، لمكانه، لمنزله في قلوب العباد، لجهل سلطان، اي حاجه، لما هموت ايه اللي هيحصل؟ ذهبت الدنيا وذهب الثمن، وذهبت نفسي وذهب الثمن، لاني هموت. فكل اللي حققته من مكانه ومنزله وعلو ورقي راح، راح بموتي انا لما اموت، اقول اشيل الجثه واحط الجثه، مش هيقولوا اللواء فلان ولا رئيس الجمهوريه ولا رئيسه الوزراء ولا المديره ولا الدكتوره، هيقولوا مين؟ حط الميت، شيل الميت، شيل الميته، حط ميتة، ذهبت نفسي وذهب الثمن. الثمن ايه؟ الجنة. راح، راحت الجنة لاني ضيعت نفسي في الدنيا بسفاسف الامور، وبامور لم الله سبحانه وتعالى يعني ما جعل الدنيا وما جعلنا في الدنيا ولا خلقنا لها فبعناها. التجارة معاملة مع الله تحتاج إلى إيمان ورسوخ في اليقين وفهم عالي عن الله جل جلاله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإدمان النظر في أحوال السلف، كلام عنهم كتير، والقراءة في سيرهم، كل دي بيكون سبب في نقاء القلوب وإنها تعمل الآخرة. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. الربح والخسران في العمل مش حاجة تانية، لا فلوس ولا أموال. في آية إن الله اشترى من آية سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شوفي فيه لطيفة كده وإشارة جميلة ووقفة جميلة تدبرية. قال فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. قال فيقتلون بناء الفاعل، يعني أنت لا تقتل الأول. فيقتلون يعني هو اللي هيقتل الأول، وهو اللي هيقاتل العدو الأول. ففيها إشارة وبشارة بالنصر والعلو، وإن إتكو أنت يا مؤمن لو دخلت ساحة القتال بإخلاص لله ونية طيبة إنك تعلى كلمة الله وتخليها هي العليا، مفيش أهواء ولا مناصب ولا مراكز، أنت داخل بهذه النية يقينا ربك هينصرك. ولينصرن الله من ينصر، ولينصرن الله من ينصر، الله ينصر كل من نصره. فلما انا ادخل بده بهذه النيه الله ينصر. فقدم فيقتلون، ها ليه؟ عشان يبين ان النصر للمؤمنين. ولما تكلم عن يقتلون جعلها بناء للمجهول، عن يبين انه متاخر عن النصر. قد تقتل بس في نصر متقدم، فهماني؟ يعني في تقديم وتاخير. التقديم في انه قدم النصر للمسلمين والمؤمنين المخلصين، النصر لا محال. قد يقتل، قد يقتل بس النصر برضه المسلمين. ففيها اشاره وبيان واستبشار للمؤمن اللي هيجاهد في سبيل الله، بشاره انه يعني هيكون للنصر لا محال. ده نوع من التجاره، ودي التجاره الاولى التي لا تبوظ ولن تبوظ. تجاره مع الله، نعم التجاره ونعم العقد، ويا لها من تجاره لو كانوا يفقهون. التجارة الثانية، النوع الثاني من التجارة اللي وقع فيه أكثر المسلمين، تجارة تزول وتبور، تجارة خسران، تجارة فيها أصناف من العذاب والألام لا يعلم مداها ولا قدرها إلا الله. تجارة بكل حاجة تشغلك عن طاعة الله، وكل مفوت عن الغاية اللي جينا من أجلها، أو مفوت عن التجارة الرابحة، يبقى تجارة خسران، خسران، خسران. كل ما فوت عليك التجارة الرابحة وكل ما شغلك عن التجارة الرابحة هي تجارة لم تبور، وتجارة تبور وتجارة نهايتها الخسران. قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازق. جلاه التجارة والله الله يبين حال أصحاب القلوب اللي لم تنصلح، القلوب اللي ما حصلش فيها صفاء، ترى التجاره واللهو و و و و يتركوك ويسيبوك ويذهبوا لاحوالهم الدنيويه. فبين ان التجاره عند الله سبحانه وتعالى خير من هذه التجاره. اللي بيبيع وبيشتري، الايات جت في سياق الحث على السعي وصلاه الجمعه اذا نودي للصلاه. ما حدش ينفع ان هو يبقى فيه صلاه وبينادي صلاه الجمعه حد يبيع ويشتري، لا يجوز. فبين ان ده محرم، واللي مش هيستجيب ذهب لتجارة تبور. انه فتح المحل وقف يبيع، تجارة تبور. في الدنيا خسران وفي الآخرة خذلان، تجارة تبور. فبين ان هذه التجارة لا تنفع صاحبها ابدا، وانها تجارة تبور قريبا، وان ما عند الله خير من اللهو من التجارة، واللهو محل القلب، والتجارة ظاهرة حسية. فبين لهو القلب ولهو البدن، والتجارة في الأموال خسارة، اما التجاره مع الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين سبحانه وتعالى. واذا انا تركت لله الساعه اللي هروح اصليها، المحل مش هيخسر ابدا اطلاقا، بالعكس هيضاعف لك الرزق. وهنا ياتي اليقين، وهنا ياتي اليقين، الرزق هيضاعف. هتقفل المحل ساعه وتروح تصلي، ممكن يحصل اختبار في الساعه اللي راح يصلي فيها ده، يرجع يجي صاحب المحل اللي جنبه اللي فاتح ما راحش يصلي، يقول له على فكره انت في الصلاه ثلاثه جم عشان يشتروا منك ومشوا. رسائل بس ما حدش بيقرا. فلو كان قلبه قوي يقينه راسخ قلت له خلاص مش رزق، وفي السماء رزقكم ما توعدون، مش رزق الثلاثه يقول. ممكن كنت ابقى فاتح المحل ويدخلوا برده ما يشتروش، صح؟ كان يروح بيدخل ويخرج، مش رزق. يقول لا بس ده كان هيموت عايز يشتري منك ده، واقف واقف مستنيك نص ساعه، مش رزق. ما فيش مشكله خالص، ويدخل وراضي بقضاء الله انه ضاع منه الثلاثه. الامتحان يبقى اشد، يقعد طول اليوم ما يبيعش اشد عشان يشوف القلب هيختلج ويتردد ويضطرب، يا خساره لو كنت فتحت كان الثلاثه دول على الاقل رجعت برزق العيال، ثلاث بيعات راحوا فيهم واحد. خلاص انت كده يعني هو ده ايمانك، ماشي خلاص مرجع، ما تروحش الجمعه، ما تروحش تصلي الجمعه، خليك فاتح المحل. اختبارات وابتلاءات عشان القلوب توحص ويظهر كده ما فيها من ايمان وما فيها من ضعف وتكارب على الدنيا. فالتجاره الرابحه مش معنى ان انا بقول وبتكلم عن ان احنا نتاجر مع الله بانفسنا واموالنا ان انا هترك الدنيا ولا اقعد اتعبد في سماء ابدا. لكن انا التجاره الرابحه انا ممكن اتاجر في الدنيا، بس عشان تكون تجارتي في الدنيا مش خاسره ومش من التجاره اللي تبور، ما تعطانيش على الاخر بس مش اكتر. لان الله جل جلاله تبارك اسمه قال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ما قالش رجال ما بيتاجروش، يعني ذكر التجاره، في تجاره اهي، بس التجاره تاجر، ما هنعيش ازاي؟ ما احنا في دنيا لو ناخذ بالاسباب. لكن التجاره ما لهتهمش عن ذكر الله واعلى انواع الذكر الصلاه والقران والاذكار المطلقه. التجاره وشغله في الدنيا ما شغلوش عن ذكر الله ولا عن اقام الصلاه. يبقى شفت ازاي؟ يبقى لا انشغل عن الذكر ولا عن الصلاه ولا عن الزكاه، ما انشغلش عن امر الله، يبقى تجاره لم تبوش، تجاره مطلوبه مباحه، اما نعيش ازاي؟ لكن المهم ان انا لما تاجر وانزل لارض العمل وارض التجاره واشتغل في الاسواق ما يشغلنيش ده عن الله جل جلاله. وكذلك المراه ممكن في البيت تكون محتاجه والزوج دخله مش مكفي مع غلاء الاسعار، ممكن تتاجري، ممكن تجيب حاجات في البيت وابيعها. ممكن يبقى عندي حاجه مكنه بصنع عليها شويه اسدالات ولا شويه حاجات لبس في البيت وابيعه لاخوات. ممكن اعمل ملايات، ممكن اعمل تجاره في البيت، اعمل اكل وابيعه. في افكار كتير، بس المهم التجاره دي وانا بتاجر وبفصل اسدالات ولا بفصل ملايات ولا بعمل حاجه مباحه حلال ما فيهاش حرامات، التجاره دي وانا بتاجر في بيتي وبصنع الحاجات دي ما تشغلنيش عن الله، فيش حاجه خالص. اوسع رزقي واوسع رزق اولادي، ما فيش مشكله طالما مش هيجي ورد القران بتاعي، مش هلاقي الوقت، هيجي وقت الصلاه لا ده انا لازم اخلص الفداية عشان اتصلوا بيا ياخدوه دلوقتي فضيع الصلاه، او هيجي مثلا وقت مراجعه القران ما عنديش وقت اراجع القران تفلت مني ليه، اصل طول الليل بخيط في الملايات اللي هسلمها للناس، لا يبقى دي تجاره تابوش مش هتنفع، هتضيع لك اخرتك. لكن انا ممكن اعمل وزن بين او توازن بين التجاره الدنيا وان لا تعطلني عن التجاره مع الله في الاخره. من الاشياء كل الناس يغدو فبايع نفسه او اعتقها او موبقها، من الاباق، اباق النفس الشديد العظيم، اعظم انواع الاباق، ان يعني اقع واوبق نفسي في مساله اعمال شاقه مجهده متعبه لغير الله، في دخله الرياء من الاباق، انه انا ارائي بعملي، نسال الله العفو والعافيه، لانه اللي بيرائي باي عمل هو بيعمله هو عايز منزله وطلب منزله في قلوب العباد. يعني اي شخص بيرائي وعايز ايه؟ عايز الناس تمدحه، يعني طلب المنزله في قلوب العباد باختصار شديد. فاللي بيطلب المنزله في قلوب العباد بايات الله وبدين الله يعني اكثر انسان في الدنيا خسر. لانه تعب جدا في عمله الدنيوي الديني، تصدق او انفق او حج او اعتمر الى اخره، تعب جدا في تحصيل العمل وبذل الجهد والوقت والمال، وبعدين مقابل كلمات بسيطه دخلت على السرور على قلبي لحظات قليله يعقبها عذاب في الدنيا وحرمان من الجنه في الاخره بل دخول النار. اعظم الاباق فموبقها، اعظم الاباق. احنا اتكلمنا عن ازاي اعتق نفسي، اعتقها بالتجاره التي لا تبوش ولا تبور، اعتقها بالمعامله مع الله، اعتقها بالمرابحه مع الله بكتب العقد، والعقد بيني وبين الله انفذه. لكن ازاي بقى هبقى موبقه لنفسي؟ اعظم انواع الاباقه الرياء. قال تعالى: يا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافر. الله جل جلاله بيحذرك بنفسي مش حد تاني، وبيقول لك اياك تبطلي صدقتك بالمن والاذى. ومثل ابطال الصدقه بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رياء للناس. شبهه بايه؟ قال صفوان حجر عليه تراب، التراب ده اصابه وابل، مطر شديد. لما نزل المطر الشديد ايه اللي حصل؟ ذهب بالتراب وذهب الوابل ولم يستقر شيء على الحجر. كذلك قلب المنافق المرائي شديد صلب، ينزل عليه الوحي بالامر والنهي لا يستقر ولا يتقبله ولا يقبله. اللي من بره الجاهل شايف ان التراب المفروض بيثمر وبينبت. الارض عباره عن ايه؟ طين. الطين دي عباره عن ايه؟ تراب تجمد. لما بينزل على التراب ده الميه بيبقى طين، بعد ما يبقى طين الطينه دي بيطلع منها النبت، نبات. طيب فالاصل في التراب لما بينزل عليه الميه يطلع لي زرع، يطلع زرع من الايه؟ من الطين. قلب المنافق وقلب المرائي عامل زي الحجاره، عليها من بره التراب اللي هو المفروض لما ينزل عليه الوابل يثمر ويطلع ثمره، لا ينزل الوابل لان تحت التراب ارض صلده ناشفه شديده لا يستقر عليها الماء ولا يمسك فيها التراب، ومن ثم لا تنبت زرع ولا زرع ولا ثمار. لا زرع ولا ثمار. ليه؟ لانها غير قابله للانبات. نبات لا يطلع منها ابدا. وكذلك قلب المنافق، ينزل الوحي وينزل الامر وينزل النهي من الله ويعلم الحق ويعلم الباطل ويصر على ما فيه. قلبه شديد قوي كالحجاره. فما فيهوش خير، لا يستقبل الخير ولا ينتفع بالخير، كما ان الصفوان لا ينتفع بالماء. الصفوان لا ينتفع بالماء، صح؟ حجاره الملساء لا تنتفع بالماء نهائي. وكذلك قلب المنافق والمرائي لا ينتفع بماء الوحي ولا بوابل الوحي. وابل الوحي ينزل عليه قرآن وسنة وعمل لا ينتفع بها ولا تستقر في قلبه. فاحذري أن يكون في قلوبنا شعبة من شعب النفاق، بننتفع بأشياء بس في كمان أشياء ما ننتفعش بها خالص، كان ما بنسمعش، كان مش لنا، مش كل موعظة بننتفع بها، صح؟ لازم نقف مع النفس. في مواعظ كثير بنتكلم فيها وبننتفع، لكن في حاجات كمان كتير قوي سمعناها كتير قوي وما انتفعناش بيها. في الحته دي قلبي عامل كالصفوان صلد لا يقدرون عشان مما كسبوا، يعني كل الاعمال اللي عملوها في الدنيا وكانت رياء لا نفع لها في الاخره عندهم عند الله، لا ينتفع بها عند الله في الاخره، لا ينتفع بها عند الله في الاخره، لا تنفعهم، لا تنفع، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كل التعب اللي تعبوه والبذل اللي بذلوه والمال والوقت والجهد والحج والعمر يوم القيامه لا يجد هذا، مش هينفعه. مش هينفعه ليه؟ لانه ما خرجش من قلب يبتغي وجه الله، ولا من قلب مؤمن موقن بما عند الله، خرج من قلب منافق ورائي يبتغي المدح والتمجيد والتعظيم من البشر، فخلاص خد حقه في الدنيا. انت كنت عايز الناس تمدحك؟ وعايز الناس تمدحك على عملك ويبقى لك مكانه في قلوب العباد، خلاص وقد قيل. فقلب المرائي زي الحجاره. فنعوذ بالله يكون فينا شعبه من شعب النفاق، اللي ينتفع القلب بامور ولا ينتفع بامور اخر. يعني ينتفع القلب بوابل الوحي عند الصلاه، امر بالصلاه والصيام والقيام والحجاب، الوابل يا ايه؟ ينزل على قلبك فينبت، فانتفعنا بوابل الوحي في ايه؟ في بعض الاشياء. اما وابل الوحي في بعض الاشياء لم ننتفع بها بعد. وده من الايباق، الايباق النفسي. ان تمنع عن نفسك الانتفاع بوابل الوحي. ده ايباق، الايباق بعيني والله. فانتبهي لهذه المساله، امر خطير وعظيم ويحتاج الى وقفات ومراقبه ومحاسبه على الدوام. كما ان الحسنات يذهبن السيئات، شوبي قال كده ان الحسنات يذهبن السيئات، كذلك السيئات بتذهب بالحسنات. السيئات ممكن تبطل الحسنه. قال له لا تبطلوا صدقاتكم، مش الصدقه دي حسنه، ها بالمن والاذى. اذا ممكن الحسنه انا اضيعها، وده من الاباق، اباق النفس، فاباق المال، اهلكت مالي واهلكت نفسي وما استفدت شيء. فانا ممكن اعمل الحسنه واضيعها، احذري احذري ان تعملي الحسنه وتضيعي، لان ده من ايه؟ من الاباق، ده من الاباق. عمل المرائي اللي كان في الدنيا بيسعى للمكانه والمنزله عمله غير مشكور وعمله باطل، وسعيه غير مشكور، وفي كمان عقوبه شديده جدا بس هو مش واخد باله منها، واللي بيراقب نسأل الله السلامه. العقوبه دي انه بعد ما يراقب العمل ويظهره ونزلت وعملت مش عارفه عملت ايه وتصدقت ورحت لدار ايتام وجوزت فلان وعملت، بعد ما يجي يعمل الاعمال دي في الاخر كمان الناس الله هيقذف في قلوب العباد ان هو بيراقب. دي كمان عقوبه ثانيه في الدنيا قبل الاخر. يعني ما في حد مرائي الا وظهر للناس بعد فتره انه مراقب. ودي عقوبه لا يلتفت اليها الكثير. يعني هي ما عدتش، اه تفكر انك عديت، انك مكرت وان انت استطعت ان تخدع الله، ابدا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا للصلاه قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يخادعون الله، المنافق المرائي بيخادع الله، يظن ان هو هيعمل العمل ويراي قدام الناس والناس هتمدحه، هتمدحك في وشك وهتمدحك في وشك وهتهلل لك قدامك، بس بعد كده ربك هيقذف في قلوب العباد ان هذا من الرياء وهذا من النفاق، ويقذف في قلوب انك مش مخلص. وده ظاهر وواضح، مش ممكن نخادع الله. فخلي بالك، فالعقوبه في الدنيا قبل ان تكون في الاخره. اضاعه الصلاه واضاعه الاعمال تدل على ضعف المحبه. المرائي والقلب ما خلص من الرياء، يعني قد يكون في خلطه، يعني شويه اخلاص وشويه رياء، يعني قلبي مش مرائي محض ومش مخلص محض، الدنيا متلخبطه عندي جوه القلب. فكل عمل تلاقي نفسك فيه في حاله من الكسل، باستثناءك مريضه، ما بتكلمش عن مرضى، المرضى لهم اعذار، شخص سليم مش مريض ما عندوش حاجه تمنعه من الطاعه، وتلاقيه بيتكاسل عن الطاعه، اعرفي ان فقد الرغبه في الاداء لله وفقد الرغبه، فقد الرغبه، قلبك فاقد الرغبه وقلبك مش عايز يقبل على الطاعه، ده معناه انه فارغ من الرغبه في الله ومن حب الله. شديده بس لازم نسمع، والله لازم نسمع. رغبتي ان انا مش عايز اقوم اقرا مصحف دلوقتي، مش عايز اصلي او عايز اخلص الصلاه بسرعه، ما عنديش رغبه ان انا اجتهد للعمل، عدم الرغبه دي ها ضعف رغبة فيما عند الله وضعف محبة. ولو اكتمل الحب واكتملت الرغبة لهتجد نفسك في حال مختلف. ما الفرق بيننا وبين الصحابة والتابعين؟ فبقى تقولي لي فتن وما فتن، لا، في ناس عايشين دلوقتي بنفس عيشة الصحابة والتابعين بالظبط، لا يختلفوا عنه، لهاش علاقة بالفتن، هي لها علاقة بالقلوب. قلب عنده رغبة فيما عند الله هتلاقيه بيسعى، لكن فقدان الرغبة تدل على ايه؟ على ضعف الرغبة فيما عند الله وضعف المحبة، في نقص محبة. يعني انا ما اقومش بالليل ومش اصلي بالليل يبقى انا ما بحبش ربنا، او انت مش بتحبيش بس حبك ضعيف، ده على عندك فقدان الرغبه في القيام، مش قادر، بتكون رجلك بسلاسل على الطاعه، الحب ضعيف. فكل دي امور انسان بيوبق نفسه بيها وهو لا يشعر. قال تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللي عايز الدنيا والزينه والجاه والمد خد، مفيش مشكله، خد اللي انت عايزاه، وبعدين مش هينخصك حقك. يعني انت عملتي مسجد وحتى انا مسجد عشان يقولوا فلان ما شاء الله عليه جواب وقد قيل، مش انت عايز عشان كده خدت حقك، مفيش بخس. وبعدين ليس له في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل اللي اتعمل غير الله محبط، هباء منثورا، باطل، لا يقبل الله سبحانه وتعالى انه كان لغير الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. طيب، من الاباق، اباق النفس، الداء المنتشر بين بعض الأخوات، أو يعني فئة من الأخوات، فئة من الرجال والنساء، العجب. مش هتكلم في العجب لأنه ده درس منفصل لوحده على الموقع اسمعي لو تحبه، لكن أنا بس عايز أبين الإناق بيجي منين. العجب من الأمور اللي هي بتدخل قلبك وانت ما بتشعريش، هديك اشارات سريعه كده. علامه العجب استعظام النعمه والركون اليها من الصيام اضافتها الى المنعم وهو الله. استعظام النعمه والركون اليها ومن الصيام اضافتها الى المنعم وهو الله. نعمه المال، جمال العلم، الفهم، الذكاء، اي نعمه ربنا اديها لك فانت بتبقي معجبه بيها قوي، وشايفه انك ذكيه، انك قويه، انك بتعرفي تلم الدنيا، ان عندك حاجات مش عند الناس، فانت شايفه النعمه دي فمستعظمها قوي، وشايفه ان انت مختلفه عن العباد. انا ما فيش حد في الدنيا بيفهم زيي، وانا ما فيش حد في الدنيا بينظم زيي، وانا ما فيش حد في الدنيا مثلا كذا، فانت شايفه عندك نعمه معينه تميزت بيها عن العباد، صح؟ انت مش كذابه، انت فعلا مميزه فيها. واحده جميله جدا دخلت القاعه، انا واحده في القاعه، صح؟ انا واحده في القاعه، مش مشكله. بس ده حملها عنها تشوف الناس بعين الازدراء، تبص لهم بعين الاحتقار ان هي الاحلى، ونسيت اللي اداها الجمال ده ربها وان ممكن ياخده في ثانيه، وان هي لا حول لها ولا قوه في جمالها. فيبقى الاستعلاء ده جنين من عجب. يعني ايه العجب؟ يعني استعظام النعمه ونسيان اضافتها الى المنعم. احفظيها عشان تتعالجي. يبقى هي ما دخلت وشافت نفسها جميله قوي وقاعده كده تبص لكل حواليها شايفه احلى واحده، يبقى ده معناها ايه؟ عجب، استعظمت نعمه الجمال ونسيت اللي أنعم عليها بهذا الجمال الله جل جلاله، ولو تذكرت اللي أنعم عليها الله لشكرت هذه النعمة. لكن في الغالب مش هتلاقي شكر لهذه النعمة لأن هي نسيت. العقبة عماها، خلاها تتصور إن هي بحولها وبقوتها أو هي اللي جميلة، نسيت المنعم. قيسي على كده بقى في أي نعمة بقى تشوفيها، واحد عنده فلوس، واحد عندها جاه، واحد عنده، في أي نعمة ربك أنعم عليك بيها تستعظمي النعمة، إنك ذكية، انك بتدخلي تقري الكتاب مره واحده تجيبيه، انك بتفهمي من اول مره، انك انت ارائك كلها مسدده، وان لما حد بيسالك على حاجه وبياخد رايك على طول بيطلع على النفس، اي نعمه بقى. ده من العجب المذموم اللي هو اباقه النفس. بضيع نفسي ليه؟ لان المعجب بيحبط عمله، لان هو المفروض انه ما يعجبش بالاعمال ابدا ويترك العجب. واعجاب الرجل بنفسه ملاحظته بعين الكمال كما قلنا، الاستحسان والنظر بعين الكمال الى النعمه، ومذموم في القران والسنه العجب كثير جدا. انا مش عارف كتير عن المساله دي، لكن انا عايز ابين لك انه من الامور المذمومه اللي لا يحبها الله واللي هي من اسباب اباق النفس العجب. شوفي كان النبي في حديث انس، حديث صحيح الشيخ الالباني يعني في السنه وغيرها، ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهو المتبع، واعجاب المرء بنفسه. العجب يعجب الانسان بنفسه ويبقى فرحان بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده فيها هلاك، الاعجاب ده هلاك، لان مش ممكن المعجب يكون شاكر. وربك في القران يقول والله يحب الشاكرين. الله يحب الشاكرين، لكن انت في بالاعجاب وسيجد له الشاكرين. بالعجب مش هتعرفي تشكري. خلاص طالما انا فرحانه بحاجتي عمري ما اعرف اشكر. اشكرها امتى؟ لما اعلم ان انا من عند الله. طب طالما علمت ان انا من عند الله يبقى انا خرجت من العجب. صحصحي بقى. انا عندي ميزه واضحه مش هنعرف اخبيها. زي ما تفتكر واحده داخله جميله الجمالات، ما هتقول نفسها وحشه يعني؟ هتكسر نفسها ازاي؟ انها تقول انا وحشه؟ لا مش هينفع. ما هي نعمه. لكن اقول انها من الله. فلو اعترفت انها من الله ارزق الشكر، يبقى خرجت من العجب. لو ما اعترفتش انها من الله ونسيت المنعم ونسيت ربنا وانعم عليا وميزني ورزقني شيء انا ميزت بيه عن العباد وتميزت بيه عن العباد، لو انا نسيت ده يبقى دخلت في العجب. اخرج منه ايه؟ بذكر المنعم وذكر النعمه انها من المنعم حتى اشكرها، فاذا شكرتها خرجت من العجب. وضحت؟ طيب. العجب مشكلته كبيره جدا، عايزين نتخلص منه لانه بيدعو للكبر. العجب بيدعو الى الكبر. يقينا المتكبر المعجب هيتكبر. ليه؟ زي ما قلت لك كده، هي شافت نفسها اجمل واحده يبقى اكيد هتتكبر على الاقل فيها. هي شافت نفسها اذكى واحده يبقى كل ما تشوف واحده غبيه تحتقرها. هي شافت نفسها اعلم واحده يبقى كل ما تشوف واحده عندها عين قليل تبص لها بعين الازدراء، وهكذا. يبقى المعجب هيعمل ايه؟ هتولد عمه الكبر، والكبر من اكبر الكبائر، يبقى هو العقب كبيره، ومع العقب تولد الكبر، يبقى ايه؟ بقى عقب وكبر. خلي بالك بيتولد عنه اخلاق ذميمه جدا، زي ما قلت لك ان هي اصدراء المسلمين، بيدعو الى نسيان النعم، كل ما نسى يبقى عنده عقبه يبقى ناسي النعم. اي عمل هتعمله المعجبه او المعجب هيستعظمه. يعني لو صلت مثلا شويه، هي وقفت تصلي الظهر او العصر في وسط جماعه، الناس صلوا في 10 دقائق او 5 دقائق، هي وقفت تصلي العصر في نص ساعه، معجبه، شايفه انها قويه في الطاعه. فايه اللي هيحصل؟ هتستعظم الطاعه جدا، وهتشوف انها افضل من الناس كلها، كلهم نقروا الصلاه في 5 دقائق، وهي بقى لها نص ساعه تصلي. لو افتكرت في اللحظه دي ان الله من عليها بالقوه والاراده وحبب الى قلبها الايمان والصلاه، يبقى خرجت من العقبه، تحمد الله وتسال السلام. لو نسيت الكلام ده يبقى سقطت في العقبه، سقطت في كبيره من الكبائر. انتبهي عشان ما تعيش في هذه الافه المذمومه الذميمه. يعني الحقيقه زي ما قلت كده، بيبقى في اغترار بالنفس، وكمان في مشكله في المعجب انه دايما مستغني عن الناس، يعني جاهله في مساله مش هتسال فيها، عندها مشكله مش هتستشير، هي معجبه بعقلها هي هتحلها. عندها جهل في مساله، في مسائل الدين، لا لا انا اقدر ادور وادخل على النت وابحث واجيبها، اسال ايه؟ في عقبه، مش عايزه ترجع لحد، مش تسال حد. خلي بالك، وعدم السؤال كبر، فهو العقب ولد كبر. انا اقدر ادخل على النت واجيب اقوال العلماء، ايه يعني؟ ايه اللي خليني انا اسال؟ ايه اللي خليني اقول لها اشرحي لي؟ ايه اللي خليها يبقى العقب خلاها دخلت في كبر، فتكبرت على من اعلم منها، وظنت ان بعقلها تستطيع ان هي تدخل وتبحث وتجيب المساله من على النت وتحرر المساله، فهي مش حاجه للاعلى منها، وهي مش محتاجه ترجع لشيخ ولا شيخه ولا تسال. اصحي بقى، الحته دي بتحصل للطلبات العلم اللي هم تقدموا شويه او قطعوا جرعا في العلم، يعني شويه بدات تفهم وتعرف اقوال العلماء، وفي سنه ثالثه ورابعه ودخلت على النت كده ومعاها شويه علم، يبتدي بيحصل لها العقب ده. والشيطان هيسيبك؟ لا مش هيسيبك، مش هيسيبك. من مصايب العقب، معلش انا هقولها كده سريعا، انه بيخلي الانسان يفطر على العمل والاجتهاد. ما خلاص هي شايفه نفسها اعلى حاجه، تجتهد ليه؟ فبيفطر الانسان عن الاجتهاد، بيفطر كمان عن مصيبه كبيره جدا، هي المحاسبه. ولا يرى نفسه ذنبا ولا عيبا. هي شايفه على الدوام ان انا كويسه جدا، في ايه؟ هي صح، ممكن تكون كويس، خلي بالك. مش هيحصل محاسبه ليه؟ مش هتحاسب نفسها اللي هي يعني عملت اعمال كتيره، يعني صلت وصامت وانتقبت، يعني هي في الغالب كده ما عندهاش مشاكل في الظاهر، فالنوع ده مش هيحاسب نفسه، لا عنده عقل. لا هي ما اعتقد ان هي عملت اللي عليها وزياده، ده صلت وصلت النافله وصامت وبتصوم النافله وخلصت صلاه العشاء وقامت القيام الليل، فهي اصلا بتعمل امور ما مش مطلوبه منها. فهي مجتهده اصلا في النوافل، فايه اللي يخليها تحاسب نفسها؟ العجب هيمنعها من المحاسبه. ولو حسبت نفسها لرات افات الخدمه وعيوب النفس، واطلعت على ما في القلب من العجب والكبر، وانتبهت لهذه الامور انصلح الحال. معلش كلام شديد بس محتاجينه. شوفي في حته صغيره كده، ترجع الان معلش، ترجع بقى شويه معلش، كلنا موجوعين يعني. ترجع شويه يعني، مش معلش انتخين كده ومروح على قلبنا. اللي مخلص في عمله ممكن العقب يدخل عليه. المخلص في عمله ممكن العقب يدخل عليه، يدخل عليه ازاي؟ اصحي بقى، معلش هتوجع القلب بس لازم اصحى لها. انا اخلصت جدا 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 في الصدقه، قلت والله لا انا بايع كل الذهب اللي عندي وكل ما املك، وابني حته مسجد كده، اللي بنى مسجد لله ربنا ايه؟ يبني له بيت في الجنه، ومش هقول لحد خالص، هبيع الذهب من ورا اهلي، وهشتري المسجد ومش هكتبه اسمي، ومفيش بشر هيطلع على هذا العمل. وفعلا نفذتي، بعتي ذهبك واللي تملكيه وبنيتي مسجد، وكان غايه في الاخلاص، مفيش بشر شاف المسجد ولا عارف اللي انت عامله. عمل خفي 100%، اخلاص 100%. حلو كده؟ لا مش حلو، لان الشيطان مش هيسيبك، لازم تصحي من داخل الشيطان، هيقول لك شايفه في حد في الدنيا بيبذل كل الجهد ده عشان يخفي عمله؟ ما شاء الله على الاخلاص. عدو ومضل مبين، وربك ربك حذرك من العداوه في مواضع كثيره جدا من القران وانت مش ملتفته. عدو ومضل مبين، فعايز يضيع اخلاصك بالعجب. انت مخلصه اهو، دفعنا، مفيش بشر عارف الصدق، ولا عارف المنزل ولا عارف انت عملت ايه، يقوم داخل لك لفف لك اللفه دي. ما شاء الله على الاخلاص، ما شاء الله على الاخلاص. مين ده ومين قال؟ لا ما انت مخلص. حوار بقى، لا انا مش مخلص. لا ما انت مخلص، ايه اللي خلاك مش مخلصه؟ هو في حد في الدنيا عارف ان العمل ده لغير الله؟ فيزنقك فتلاقي نفسك فعلا مخلص، مش عارفه تطلع نفسك في رياء، ما انت فعلا مفيش رياء. هو انت ما رأيتيش ولا واحد في مليون؟ ده انت بذلت جهد وخبيت العمل كانك بتسرقي، كان واحد راح يزني، عماله تخبي وتداري وتلتفي وخايف مرعوبه ان حد يعرف العمل، قمه الاخلاص. كان واحد يسرق، لا ما فيش مجال ان انت تقولي ان مش مخلص. فيجي لك ناحيه العقد يقول لك مخلص يعني مخلصه، مفيش فين بقى عدم الاخلاص؟ يقف لك كده، ها؟ ما تلاقيش مجال انك تقولي انك مش مخلص، انت فعلا مخلص. اه شفتي بقى؟ ما فيش زيك. يوم وقعك في العقد. لكن لو انت دماغك صاحيه وعندك فهم وبتقراي كويس، تقولي وما توفيقي الا بالله، وفقت للبيع الذهب بكرمه واحسانه، وفقت لاخفاء الصدقه بفضل عليا، ولو خلى بيني وبين نفسي لاظهرتها ورأيت بيها، لكن انا اخفتها وما رأيتش بيها بفضل من الله عليا، ومن عليا ان انا خلى عقلي يشتغل ويفكر ازاي اخفي الصدقه، ومن عليا ازاي ان انا استمر في الخفاء لغايه لما تم العمل، ومن عليا ان ما خلاش حد يطلع على عملي عشان اضمن ان لي عمل القى بالله في اخلاص لعلي انجو به، ومن 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 ومن، وتقعدي تعدي منن الله عليكي عشان العمل ده تم كامل من غير ما حد يطلع عليه. ولو خلى بينك وبين نفسك وشهوه النفس وصولتها والرغبه في الظهور والرغبه في الـ في الـ في المدح والثناء، لو خلى بينك وبين نفسك لحظه، لو ضعفت امام شهوه النفس والرغبه في الظهور والرغبه في المدح والثناء ورأيتي بالعمل، لكن ربك حماتي من الرياء، فالحمد لله رب العالمين. فهمتي؟ فينكسر العقد وينهزم الشيطان وتخرجي من هذا الباب اللي هو باب ضلال عظيم جدا وكبير جدا، محتاج ان احنا نقف عنده ونيجي دوما نتخلص من العقد. ان انا اقول ايه؟ وما توفيقي الا بالله. عباق النفس طبعا بحاجات كتيره، وجمله القول ان كل عمل فيه معصيه انا بحقق فيه الاباق لنفسي وببعد عن النجاه والفكاك. فشخص هيفك اسرع بانه ينجو ويتجه في الاعمال الصالحه، وشخص تاني وانسان تاني هيتجه بعملي وقلبي الى اباق نفسي، والاباق بكل ذنب انا بذنبه في حق نفسي او في حق الناس، يبقى انا ايه؟ بوبق هذه النفس. فاحذري الاباق، والتفتي ان من صور الاباق ايضا الظلم، ظلم العباد او ظلمك لنفسك، اباق شديد، لان الظلم ظلمات، واللي هتظلميه هياخد حسناتك يوم القيامه. والظلم ربنا بيبغضه وحرمه على نفسي وجعله بيننا محرما كما قال في الحديث القدسي. فاحذري الاباق بكل صوره، الحسد اباق، الظلم اباق، غيبه المسلمين اباق، النميمه اباق، كل المعصيه بنعصي بها الله فيها اباق للنفس. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، اختار لنفسك اما العتق واما الاباق. العتق بالتجاره التي لا تبور ولن تبور، والاباق بتجاره تبور وتزول وتبقى حسرات علينا في الدنيا وحسرات علينا في الاخره. فابعدي نفسك وصفي قلبك عن كل مواطن وكل عمل من الاعمال يكون فيها اباق للنفس، حتى ننجو بنفسنا وننتفع بهذا الحديث الجامع الشامل. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا ويعلمنا ما جهلنا ويجعلنا يعني دوما نفع للمسلمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.